بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر: إذا رأيتم أحسن إليك، نتجاوز يعني الأقوال التي حكاها المؤلف رحمه الله لأصحاب المذاهب المعتزلة وجواب على أقوالهم.
أخذنا من شيء الله
سم
أخذنا بعضه،
نعم، في الدرس الماضي أخذناه، وكلها ردود ومناقشات.
هل تشوف؟ تفضل.
أحسن الله إليك.
وش بعده؟
قال في الأخير، قال رحمه الله لما ساق القول الثالث ونسبه إلى أهل السنة.
طيب قوله الثالث
سم. قال: وأما الثالث فهو قول أهل السنة، قالوا: الأفعال صادرة عن الله تعالى بالخلق والتقدير، وعن العباد بالاجتراح والكسب.
هذه العبارة مرت حياة.
نعم.
بالاجتراح.
نعم. ثم ساق عد الأقوال والمناقشات، ثم ختم الكلام قال: إذا ثبت هذا ففي المراد بالكسب قولان: أحدهما أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم على فعل طاعة أو معصية وعزم عليه فإن الله تعالى يخلقها حينئذ.
هذا معنى مذهب الأشاعرة.
نعم.
يعني أن العلاقة بين الفعل والقدرة الاقتران، فالإنسان إذا أراد أن يفعل خلق الله له الفعل. يقول: وفي الكسب قولان. نعم.
يقول: إذا ثبت هذا ففي المراد بالكسب قولان، أحدهما أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم على فعل طاعة أو معصية وعزم عليه فإن الله تعالى يخلقها حينئذ، والثاني أن ذات الفعل وإن كانت بقدرة الله تعالى لكن كونها طاعة أو معصية بقدرة العبد كما قاله القاضي الأشعري.
لكن كونها طاعة أو معصية
بقدرة العبد.
كونها طاعة أو معصية هذا بحكم الله الشرعي. بحكم الله الشرعي كونها طاعة أو معصية، لا بإرادة العبد. لكن الفعل يكون بإرادة العبد، وكونه طاعة أو معصية بحكم الله. فإذا فعل العبد ما نهى الله عنه فهو المعصية، وإن فعل ما أمر الله به فهو الطاعة. في التفسير الأول كان هو المعتمد في تفسير الكسب. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. وسبق معنا أحسن الله إليك أن المؤلف رحمه الله رجح في معنى الكسب، قال: وأصح ما قيل فيه أن الكسب أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة.
أثر
القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة.
هذا ما هو جيد عندي. القدرة القديمة ما هي؟ قدرة الله هي القدرة القديمة. أثر القدرة القديمة في محل القدرة، وهل أثر القدرة القديمة نسمي كسب؟ أثر القدرة هو فعل الله سبحانه وتعالى، هو أقرب شيء هو ما قرأته آنفا القول الأول.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليك. وعلى التقديرين فهذا القدر كاف في صحة نسبة الأفعال إلى العبد أمرا ونهيا ولوما وندما وحسرة وتخييرا وغير ذلك مما ذكروا، والله أعلم. خاتمة تشتمل على فوائد: الأولى في تحقيق إمكان توجيه سر القدر، فنقول اعلم أن في تحقيق إمكان توجيه سر القدر، فنقول اعلم أن للفعل طرفين وواسطة. أما الطرفان فطرف الامتناع وهو رجحان العدم، وطرف الوجوب وهو رجحان الوجود، والواسطة بينهما الإمكان وهو استواء نسبة الفعل إلى الوجود والعدم. وحينئذ نقول يجوز أن الله تعالى إذا أراد وقوع الفعل خلق في نفس العبد داعيا إليه مرجحا لوجوده ترجيحا يكون متوسطا بين رتبتي الإمكان والوجوب، بحيث لا يضعف الداعي عن ترجيح الفعل ولا يقوى على إيجابه على جهة القسر والجبر، فيكون من حيث هو مرجح موجب لا محالة، ومن حيث هو قاصر عن رتبة الإيجاب لا يجسر العبد باضطراره إياه إلى الفعل. وحينئذ يبقى الداعي مفتقرا في وقوع الفعل إلى كسب العبد، وهذا هو المعنى يتوقف وجوب الفعل المخلوق على كسب العبد. ونظير هذا من المحسوسات: ما إذا فرضنا شخصا من الأشخاص المستترة عنا كملك أو شيطان يحرك شجرة تحريكا عنيفا والريح ساكنة أو متحركة أو والريح ساكنة أو متحركة لكن حركة لا تصلح لنسبة ذلك التحريك إليها، فإن كل عاقل يجزم بأن لهذه الشجرة محركا أقصى ما في الباب أنه لا يرى لكنه يعقل. وأما الغبي الضعيف العقل فيقول هذه الشجرة تحرك نفسها.
تحركها؟
تحرك نفسها.
ها.
فنظير المحرك الخفي هو الداعي الذي يخلقه الله في العبد، وهو معقول غير محسوس. ونظير الجازم بأن للشجرة محركا هو القائل بأن الله خالق الفعل. ونظير الغبي الناس بالحركة إلى الشجرة هم القدرية. الثانية: حكي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمؤثر في وجود الشيء المؤثر الحقيقي هو مشيئة الله. العبد مشيئة، ولكن مشيئته متوقفة على ما مشيئة الله، وهذا نص صريح: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. نعم. الثانية
أحسن الله إليك. الثانية: حكي عن أبي عمرو عثمان بن مرزوق في هذا المعنى كلاما أذكره بمعناه، وهو أنه قال: لا يجوز أن يكون الله تعالى مستقلا بخلق الأفعال دون العباد. لا يجوز أن يكون الله تعالى مستقلا بخلق الأفعال دون العباد، لأن ذلك يقتضي ألا ثواب لهم ولا عقاب عليهم، ولا أن يكون العباد مستقلين بأفعالهم دون الله عز وجل، لأن ذلك يوجب انتفاء تعلق علمه وقدرته ومشيئته بها، وهو باطل، ولا يجوز أن يقع من الله تعالى ومن العبد جميعا على صفة واحدة مشتركة بينهما من حركة وسكون، أي يتحرك الله بحركة العبد ويسكن لسكونه، لأن ذلك تشبيه وهو كفر، ولكنها واقعة من الله ومن العبد. فأما من الله تعالى فبسبعة أسباب: العلم السابق والمشيئة النافذة والقدر المكتوب الذي حكم به على الخلق وأجراه على أدواتهم، وتسليط الشيطان وطبع الشهوة وتركيب الهوى، هذا في المعصية. وأما في الطاعة فبتذكير الملك وموافقة الروح والتوفيق من الله عز وجل والعصمة من النفس والعدو والمعونة بإعطاء الطاقة والتيسير، مشترك بين الطاعة والمعصية. وأما من العبد فبسبعة أسباب أيضا: الفكرة والنظرة واهتياج الشهوة واتباع الهوى والغفلة عن العقوبة والاتكال على العفو وتسويف التوبة ورجاء المغفرة. واعلم أن هذا من أحسن ما قيل في هذا الباب. وحقيقة الداعي إلى الفعل الذي يذكره المتكلمون هو المركب من الأسباب السبعة في كل واحد من نوعي الطاعة والمعصية، والله أعلم. الثالثة: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن الطبال قال حدثنا الدينوري قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول السجزي قال حدثنا الداوودي قال حدثنا السرخسي قال حدثنا الفرابري قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل تغتسل عرات ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر، فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وقالوا: والله ما بموسى من بأس، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة. وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وآدر بالراء المهملة وزن آدم أي عظيم الخصيتين، وجمح أي أسرع، والندب بفتح النون والدال آثار الجرح. كان ضرب موسى قد أثر في الحجر
آثار
الجرح،
هذا أصل الكلمة.
نعم،
ولا الندب هو آثار الضربات في الحجر. نعم،
كان ضرب موسى قد أثر في الحجر كما يؤثر الجرح في الجسم. قال ذو الرمة: ملساء ليس
ما يكون الآن. تعرفون أن الجدري سبحان الله إذا شفي الإنسان منه تبقى يعني بقع في بدن الإنسان من آثار الحبوب التي نبتت في جسده، فهذا هو الندب. نعم.
قال ذو الرمة: ملساء ليس بها خال ولا ندب. وفي الحديث أحكام، منها أن الله تعالى يجوز أن يخلق في الجمادات حياة تصير بها متحركة، لأن الحجر حال جماديته لا يفر، فدل على أن فراره بحياة خلقها الله فيه. ويجوز أن يكون حركته حركة قسرية بدون خلق الحياة فيه، كما تحرك الريح الشجر وتدحرج الحجر. ومنها جواز التعذيب على مجرد الكسب، وإن كان خلق الفعل لله تعالى، وذلك لأن موسى عليه السلام ضرب الحجر مع أنه لم يوجد منه غير أنه فر بثيابه. فأما الحركة التي تهيأ بها للفرار فليست من فعله بل من خلق الله تعالى، فقد حصلت عقوبته له على مجرد كونه محلا للحركة المخلوقة التي تمكن بها من أن يفر. وهذا نظير تعذيب الآدمي على كسبه للمعصية، وإن كانت مخلوقة لله تعالى، بل أولى، لأن للعبد اختيارا وكسبا بخلاف الحجر. وإنما يتم الاستدلال بأن نبين أن موسى عليه السلام لم يكن مخطئا في ضربه الحجر، وهو كذلك، إذ لو كان مخطئا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطئه، كما بين كونه محجوجا في مناظرته لآدم عليه السلام. ولأن المعتزلة لا يقبحون ذلك منه ولا يخطئونه فيه إن قالوا بالحديث في هذا الباب. وباقي أحكام الحديث ذكرناها في موضع آخر والله أعلم. الرابعة،
باقي فوائد
هذه الرابعة الأخيرة، أحسن عليك،
الأخيرة،
وبه يختم الكتاب.
الله المستعان. ومع هذه التحليلات وهذه الجدليات يبقى القول الفصل هو قول أهل السنة المحضة، السنة المحضة، وهي أن أفعال العباد هي أفعالهم وهي مخلوقة لله، وفرق بين الفعل والمفعول. يعني هذه المقولة هي التي يحصل بها الفرق بين الفعل والمفعول، فأفعال العباد أفعالهم وهي مفعولة لله، مثل ما إن خلق الله للسماوات هذا فعله، والسماوات مفعولة له. نعم.
الرابعة، اعلم أن الكلام في هذه المسألة مشكل، وشبه الخصوم متعارضة متكافئة أو متقاربة، والذي ذكرناه في إبطال مذاهبهم وإن كان من جهة النظر متكافئا أو راجحا، لكن السني لا يستغني فيه عن التسليم والانقياد والتلقي بالقبول والاعتماد، على قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد حكينا عن القاضي فيما تقدم أنه قال: مذهبنا السكوت عن كيف في صفاته وعن لما في أفعاله. وهذه كلمة جامعة لأحكام العقائد، ونحن إن شاء الله بعد كل تطويل نعتقدها ونتمسك بها، وإنما نخوض مع الخائضين في مثل هذا ردا لشبههم وتزييفا لأقوالهم. واعلم أن الموجب لوقوع الخلاف في هذه المسألة هو أن كل حكم وقع واسطة بين طرفين توجه الخلاف فيه لنزوعه بالقرب والشبه إلى كل واحد منهما، وهذه المسألة من هذا القبيل. وبيانه أن محل أفعال الله تعالى إما ذوات المكلفين أو لا، الثاني كحركة الأفلاك والرعد والبرق والهواء والأشجار وسائر الأجسام النامية، والأول الذي محله ذوات الآدميين إما قسري أي لا اختيار لهم في وقوعه، أو اختياري، والأول كمرض المريض وحركة المرتعش، والثاني كزنا الزاني وشرب الشارب وسرقة السارق ونحوها من المعاصي. فالأول والثاني لا خلاف في خلق الله تعالى لهما، وأن العبد لا أثر له في إيجادهما. والثالث وهو ما محله ذوات المكلفين اختيارا كالواسطة بينهما، لأنه باعتبار كونه مرادا لله تعالى معلوما له منسوب إليه، إذ خلاف مراده ومعلومه محال. وباعتبار وقوعه باختيار الإنسان وكسبه هو منسوب إليه ومعاقب عليه. وهذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، وهي مشكلة معضلة لا يستريح الإنسان فيها إلا بالتسليم.
التسليم هذا معنى جليل. التسليم هو المخرج من كل هذه المضائق، ولا يستقيم دين العبد إلا بذلك. وهناك ثلاثة من أسماء الله: من آمن بها إيماناً مشتملاً على اليقين استراح من كل شبهة، العلم اسمه العليم والقدير والحكيم، الإيمان بأنه تعالى بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه حكيم في كل تدبيره وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. فمن آمن بهذه الأسماء إيمانا حقا وأرجع كل ما يقع من أو يرد عليه من الشبهات إلى هذه الأسماء، فمن آمن بهذه الأسماء إيماناً متضمناً لليقين استراح من كل ما يرد من الشبهات، فيردها إلى هذه الأسماء الثلاثة: إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله حكيم في شرعه وقدره، والله المستعان. انتهى.
أحسن عليك. قال: وهذا غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، وهي مشكلة معضلة لا يستريح الإنسان فيها إلا بالتسليم. لا يقال إذا كان المآل التسليم فما فائدة هذا التطويل؟ لأننا نقول فائدته إيقاف مذهب الخصم وتزييفه، فإذا وقف وزاف عاد الإنسان إلى التمسك بالسنة آمنا من شبهة قائمة متوجهة آخذة بمجامع القلوب، فإن الإنسان متحير أبها يأخذ أم بالسنة. ومثاله من المحسوسات: ملك له مدينة يريد أن يأوي إليها، وعليه في بعض بلاده ثغر مخوف يخاف من جهته، فإنه لا يستقر في مدينته ولا يستريح بإيوائه إليها، فإذا سد ذلك الثغر اطمأن وأمن في مدينته وأبن. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب، سائلين الله تعالى الهداية، مستعيذين به من أسباب الغواية، مصلين على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا
وإياكم شيخنا، الله يحسن ليكم ويجزاكم خير وينفعنا بعلومكم،
يعفو عنا جميعا،
اللهم آمين. جزاكم الله خير.
جزاك الله. شيخ الإسلام ذكر في التدمرية فصل في مذاهب الناس أو فرق الناس الخائضين في القدر، ذكر أنهم ثلاثة: المشركية وهم الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا قدرة له ولا مشيئة، والمجوسية الذين يقولون إن العبد مستقل بأفعاله وأن مشيئة الله لا تتعلق بها ولا قدرته، والثالثة الإبليسية الذين يقرون بهذا وهذا ويقولون إنه تناقض من رب، ومعنى ذلك الطعن في حكمته. والصراط المستقيم هو الإيمان بشرع الله وقدره وحكمته. نسأل الله يلزمنا هداه، يلزمنا صراطه المستقيم، ومن رحمة الله بنا أن أوجب علينا وفرض استهداءه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. نعم يا محمد.